أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث إلا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجمع النفع بهم الدارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدار آمين. قال: كتاب اللباس. إلى أن قال: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد رضي الله تعالى عنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده، وقال: أبلي وأخذك مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
قال: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. يعني ينبغي للإنسان إذا لبس ثوبا أن ورآه آخر أن يدعو له، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رآه مرة لبس ثوبا جديدا، فقال له عليه الصلاة والسلام: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فحقق الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ما دعا له به صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش حميدا ومات شهيدا. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أتي له بخميصة سوداء، والخميصة هي الكساء الذي يكون من الخز من الحرير، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: من تروني أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد، وكانت صغيرة نساء حديثة، فأتي بها فألبسها إياه. فلما ألبسها قال لها عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، يعني البسي وإن شاء الله حتى تخلقي هذا الثوب. والخلق معناه حتى يقدم ويكون قديما خلقا ممزقا. أبليه وأخلقي. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى أم خالد: هذا سنن، هذا سنن، يعني هذا حسن، هذا حسن. وسنن في لغة الحبشة معناه هذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها بذلك مداعبا لها لصغر سنها وإدخال السرور عليها. فينبغي لنا إذا رأينا إنسانا لبس ثوبا جديدا أن نقول له كما قال صلى الله عليه وسلم: لبست جديدا، البس جديدا، وعش حميدا ومت شهيدا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا اشتراه جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يعني أي نوع من أنواع الثياب، قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ينبغي يعني الإنسان إذا لبس الثوب الجديد أن يقول هذا الدعاء لنفسه إذا ما لبسه، نقول: اللهم أنت لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي رواية لابن أبي أخرجها الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني الثوب القديم، فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا. يا رب وفقنا لهذا. لبست ثوبا جديدا فقلت: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم يعمد، يعني يقصد، يعمد يعني يقصد إلى الثوب القديم الذي كان معه فأخذه وتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا. يا رب اللهم اجعلنا في كنفك ووفقنا لمرضاتك. قال: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وأخرجه أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله التوفيق.
باب التزعفر للرجال. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
الزعفران شجر معروف يدق ويصبغ به للصفرة والزينة، ولا ينبغي للرجل أن يستعمله، وقد قال الشاعر: إنما الزعفران طيب العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. الزعفران للنساء لأنه مما ظهر لونه وخفي ريحه، فيكون للنساء لا للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر، يعني أن يصبغ به ثيابه أو يتطيب به، ولهذا قال هذا الشاعر: إنما الزعفران طيب العذارى، يعني النساء، ومداد الدوي، أغلام الكتابة، ومداد الدوي، الدواء هي التي يوضع بها ما يكتب به، يوضع بها المداد الذي يكتب به. فيقول هذا الشاعر: إنما الزعفران طيب العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. وقد أخرج الإمام البيهقي عن غير علي وإسحاق حديث عبد الله بن عمر قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه الإمام مسلم. وفي لفظ: فقلت: أغسلهما؟ قال: لا، بل أحرقهما. قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، يعني لو أن الإمام الشافعي بلغه هذا الحديث لقال به، لأنه رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
باب الثوب المزعفر. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. كذلك الورس نبت معروف يوجد في اليمن وفي غيره، فإذا دق وسحق وجعل معه الماء يصبغ به الثياب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للرجال. وكذا ورده ها هنا مختصرا، وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج، وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة. وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي مسنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إليها ذلك ابن عباس في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
باب الثوب الأحمر. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله تعالى يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميثرة إلى حمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عائشة عن معاوية بن سعيد بن مكرين عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: إيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتس، ونهانا عن لبس الحرير والدباج والقصي والاستبرك وما ياتر الحمر.
قال: باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. يعني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس ثوبا، وكان ذلك الثوب أحمر، وكان عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس خلقا وخلقا، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال: باب النهي عن الميثرة. المياثر جمع ميثرة، كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة وفي الأبواب التي سبقت هذا. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد عن ابن مقرنين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي أمرنا أن نتمسك بسبع خصال وأن نتحلى بهن: عيادة المريض، إذا مرض أخاك أخوك المسلم تعوده، لأنك إذا عدته أدخلت عليه السرور وخفيت عليه ألم الحزن وألم المرض الذي فيه، ويستشعر هو براحة وطمأنينة عندما يزوره أي إنسان، سيما إذا كان الزائر أرفع منه أو كان مقابلا له، فإنه يكون أعظم في نفسه من غيره. بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، يعني إذا مات أخوك الميت أن تتبع جنازته إلى المقبرة، وإذا عطس أخوك المسلم فقال الحمد لله فشمته. قال: ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر، وقد تقدمت معنا كلها في الأبواب السابقة القديمة في هذا الدروس القديمة الجديدة التي سبقتنا.
باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
النعل تجوز الصلاة فيه بشرط طهارته، أن يكون طاهرا وأن تكون طهارته محققة. أما إذا كان النعال نجسا أو متنجسا فلا تجوز الصلاة به، ويشترط ألا يلاقي النجاسة وألا تعلق به، فإذا علقت النجاسة به حرم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى وجاءه جبريل وهو راكع وأخبره بنجاسة نعله ففسخها ورماها. فلذلك لا ينبغي الإنسان يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لبس النعل وأنا أصلي به. لا تصلي حتى تتيقن الطهارة، فإذا تيقن طهارته فلا بأس. ثم ينبغي أن يكون هناك تفريق بين المساجد في السابق وبين المساجد في اللاحق في الآن. كانت المساجد فيما سبق ترابا، وكان التراب يطهرها، وكان الإنسان إذا جاء إلى باب المسجد يأخذ نعله وينظره، فإن فيه شيء مسحه بالتراب فطهره. أما في هذه الأزمان فكيف يطهر النعال إذا تنجس وقد فرشت الطرق بالإسفلت وفرشت المساجد بالفرش والرخام؟ فلا يجوز للإنسان أن يدخلها إلا بعد تيقن طهارة نعله بها، وإلا فلا يجوز له، لأنه إذا لعقت نجاسة به بما يطهرها إذا دخل المسجد وهو كل بلاط أو كل فراش من الفراش هذا الممتاز؟ فإذا دخله يكون قد نجس المسجد ولطخ الفراش، ويكون قد تحمل إثما عظيما ووزرا كبيرا. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد في نعاله أن يتحقق طهارة عليه، فإذا تحقق طهارة عليه جاز له أن يدخله، وإلا فلا يجوز.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سعيد بن عبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستفسره، ابن جريج يستفسر عبد الله بن عمر حينما رآه يصنع أشياء لا يصنعها أحد غيره، فقال له يقول لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، يعني يقول رأيت أنك متمسك بأربع خصال وما رأيت أصحاب الآخرين يتمسكون بها ويعملون بها كما أنت تعمل بها. رأيت، قال له ما هي يا ابن جريج، يعني ما هي هذه الصفات التي رأيتني أعمل بها ولم يعمل بها غيري؟ قال رأيتك أن لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، وأما الركن الشامي والعراقي ما تلمسهما. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. يعني قالوا هذه ثلاث أربع خصال، رأيتك تخالف الناس فيها، ورأيت الناس لا يصنعون فيها كما صنع، فما هو السبب؟ فقال له مبينا سبب عمله ومبينا حجته. قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. يقول له أما الركنين اللذين ذكرت أنني أمسهما فإنني لم أمسهما إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا طاف استلم الركن اليماني واستلم الركن الذي به الحجر، وسمي يمانيين تغليبا. يعني فقال له فلهذا أنا أمس الركن اليماني وأمس الحجر اقتداء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، يعني أما الشعر التي فيها شعر فمنهي عن لبسها، فأنا أتوضأ وألبس هذا النعل لكوني خاليا عن الشعر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم رأيته قد لبسها فأنا أقتدئ به عليه الصلاة والسلام. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يعني فأنا أصبغ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني حتى تقصد وتقوم تنبعث تقوم من المكان الذي هي معدة فيه متجهة في السير نحو الكعبة، فالمكان الذي تقوم منه الناقة أنا أهل من ذلك المكان لما أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مرد تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوعا بزعفران أو أرس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عائشة بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. باب ينزع نعل اليسرى.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الثياب المعصفرة: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر والمزعفر سبعة أقوال: الأول الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن مسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. أو القول الثاني المنع مطلقا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر وما نقل عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم وهو المشبع بالصفرة، المفدم يعني الثوب المشبع بصفرة. وفسره في الحديث عن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال دعوا هذا للنساء. أخرجه الطبري وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة. وصله أبو علي بن السكني وأبو محمد بن عدي من طريق البيهقي من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي في رفعه إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم الحمرة وكل ثوب ذي شهرة. وأخرجه ابن مندى وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا فالحديث ضعيف. وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل يعني والأصح جواز لبس الثوب الأحمر أو المعصفر لأنه قد رؤيا فوقه صلى الله عليه وسلم وقد وردت هذه الأحاديث في الصحاح فهي مقدمة على ما سواها من الأحاديث.
باب ينزعون على رجل سرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنع على أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
قال باب الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيئا إلا وأخبرنا عنه ما ترك لنا شيئا فيه خير ومصلحة لديننا ودنيانا إلا أمرنا به وما ترك شيئا فيه ضرر علينا في ديننا ودنيانا إلا وحذرنا منه. حتى لبس النعل بين لنا صفته كيف نلبسه وكيف نحفيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. يقول في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم يعني إذا أراد أن يلبس نعله فليبدأ باليمين يعني يدخل الرجل اليمين أولا وإذا انتزع يعني إذا أراد أن ينزع رجليه من الخفين أو من النعلين فليخرج اليسرى أولا فتكون اليسرى أو آخر في عند الأول شيء عند النزع وآخر شيء عند اللبس وتكون اليمنى أول شيء عند اللبس وآخر شيء عند النزع. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع يعني أخرج رجله فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
باب لا يمشي في نعل واحد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما
يعني لا ينبغي للإنسان إذا لبس نعلا أن يلبسه في رجل واحدة ويمشي لأن ذات فيه منهي عنه لأنه ربما يعرضه للخطر تكون واحدة مرتفعة وواحدة غير مرتفعة فيحصل عليه نوع من الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلافيا للضرر نهى أن الإنسان يمشي بنعل واحد فإما أن ينعلهما سويا وإما أن يخلعهما سويا.
باب كبالان في نعل. ومن رأى كبالا واحدا واسعا. قال حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها كبالان.
القبالان قال هو زمام السير سير يوضع لأجل أن تدخل فيه الإصبع. وأما الآن وقد يعملون هذه الكنادر وهذه لا تحتاج إلى قبال ولا تحتاج شيء لكن من أول يعمل النعال ومعه قبال يوضع بين إصبعي السبابة والإبهام.